يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبيلي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة والتي هي بعنوان نور على الدرب للشيخ العلامة عبد الله الغديان رحمه الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله معنا إلى ملتقى طيب من لقاءات برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نقوم بعرضها على فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء. فأرحب بفضيلته لدى تفضله بإجابة السادة المستمعين في هذه الحلقة.
وأنا كذلك أرحب بكم وبالمستمعين.
نستهل هذه الحلقة برسالة من المرسل صاد ألف باء من شمال المملكة العربية السعودية، خطها غير واضح لكننا نأخذ ما يتيسر من الأسئلة الواضحة فيها، ودائما نركز على جودة الخط. من ضمن الأسئلة يقول: كنت أريد استخراج جواز سفر لكي أسافر به، وعند التحري معي حلفت على كتاب الله بأن مهنتي ستكون رعي الغنم حتى أقوم باستخراج هذا الجواز، علما بأن مهنتي الحقيقية غير ذلك. وبعد اكتمال الأوراق لاستخراج الجواز تذكرت أني حلفت على شيء غير صحيح، فحاسبت نفسي وقطعت هذه الأوراق جميعا. بعد فترة تمكنت من استخراج جواز سفر بمهنة راعي، لكن بطريقة سليمة وبدون أن أقسم على المصحف، فهل يكون لي كفارة يمين أو إثم على الحلف الأول، علما بأنني لم أستعمل هذه الأوراق التي حلفت عليها؟ أفتوني مأجورين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الجواب: من الأيمان ما يصدر من الشخص على سبيل اللغو، وضابط ذلك أن يصدر منه اليمين من غير قصد، ويكثر تكرر تلفظه به، فهذا لا يؤاخذ عليه. والثاني أن يحلف ويكون حلفه مقترنا بقصده، يعني بقصد عقد هذا اليمين، وعلى هذا الأساس يكون هذا يمينا معقودا يؤاخذ به. والله جل وعلا يقول: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. فهذه تكون يمينا معقودة، وحينئذ عندما لا يتحقق الأمر الذي حلف على فعله أو حلف على تركه، إذا حلف على فعله ولم يفعله أو حلف على تركه ولم يتركه، فحينئذ تكون عليه الكفارة، وهي فيها ترتيب وفيها تخيير وفيها ترتيب. فالتخيير بين العتق وبين الكسوة، كسوة 10 مساكين وبين إطعام 10 مساكين. أما الترتيب فإذا عجز عن هذه الأمور الثلاثة فإنه ينتقل إلى الصيام. وهذه اليمين التي حلفها هذا الشخص هي يمين يعني ليست على وجه صحيح، وإنما هو كاذب فيها، هو كاذب في هذه اليمين. وحينئذ عليه أن يستغفر الله وأن يتوب إليه، ولا يجوز له أن يتساهل في اليمين، فإن الحلف بالله على وجه الكذب هذا معصية عظيمة، فعلى الشخص أن يتوب إلى الله جل وعلا ولا يعود إلى هذا العمل مستقبلا، ويندم على فعله، ولو أنه أخرج كفارة وذلك من أجل بيان صدق توبته فليس في ذلك شيء، وبالله التوفيق.
بعد هذا ننتقل إلى رسالة أخرى في هذه الحلقة من السائل ألف ميم ألف خاء، يقول في رسالته: قبل صلاة العصر أرى كثيرا من الناس يصلون 4 ركعات متصلة مثل صلاة الظهر أو العصر، والسؤال: هل الصلاة التي قبل فرض العصر سنة مؤكدة أم مستحبة؟ وهل نصليها 2 ركعات ثم نسلم ثم 2 ركعات أم نصليها كما شاهدت أولئك يصلون، وبالله التوفيق؟
الجواب: الرسول صلى الله عليه وسلم قال: رحم الله امرأ صلى قبل العصر 4 ركعات، والرسول صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الليل مثنى مثنى. فالشخص إذا صلى قبل العصر يعني بعد دخول وقت العصر وقبل صلاة العصر، إذا صلى 2 ركعات ثم سلم، صلى 2 ركعات ثم سلم، فهذا العمل على هذا الوجه مشروع، ومن المعلوم أنه كلما زاد العمل زاد الأجر. ومما ينبغي التنبيه عليه في هذا المقام هو أن الشخص إذا أراد أن يعمل عملا من الأعمال المشروعة التي ليست بواجبة عليه، لأن الأمور المشروعة الواجبة عليه هذه لها شأن آخر ولم يسأل عنها السائل، لكن عندما يريد أن يفعل من الأمور المأمور بها لا على سبيل الوجوب، فينبغي أن يعلم أنها متفاضلة، وأن أخذ الشخص بالفاضل أكثر أجرا من الأخذ بالمفضول. وعلى هذه القاعدة يجري في أعماله، فعندما يتعارض عنده عملان أحدهما فاضل والثاني مفضول فإنه يأخذ بالفاضل، لكن لو فعل المفضول فإنه لا ينكر عليه، وبالله التوفيق.
أطمع من فضيلة الشيخ عبد الله أن يتحدث قليلا حول سنن الرواتب التي تزاول أو يقوم بها المسلم قبل الصلاة وبعد الصلوات.
الجواب: الفجر له 2 ركعات قبله والظهر له ركعتان قبله وله ركعتان بعده، والمغرب له ركعتان بعده، والعشاء له ركعتان بعده. أما ما قبل العصر فهذا ليست راتبة ولكنه مرغب فيها. وبالنسبة للظهر فالرسول صلى الله عليه وسلم قال: من حافظ على أربع قبل الظهر وأربع بعدها حرمه الله على النار. ومما يحسن التنبيه عليه بهذه المناسبة أنه ينبغي للمسلم أن يتزود بقدر ما يستطيع من النوافل، وذلك على حسب إمكانه. فبالنسبة لهذه المسألة إذا جاء يوم القيامة وعرضت صلاة العبد على الله جل وعلا، يعني صلوات الفرائض التي كان يفعلها في الدنيا وظهر فيها نقص، فإن الله يقول: انظروا هل لعبدي من تطوع. هذا التطوع يكمل به النقص الذي يحصل من الشخص في عمله الفرائض في الدنيا. فينبغي للشخص أن يحرص على الإكثار من نوافل العبادات، لأنه ليس هناك حد معين للتطوع. فلو صلى الشخص الضحى 20 ركعة أو 30 أو 40، أو صلى بين الظهر والعصر كذلك، أو صلى بين المغرب والعشاء، أو صلى صلاة الليل يعني صلى في الليل كثيرا، فباب التطوع واسع جدا. ومهما أمكن الإنسان أن يتزود من ذلك فإن فيه مصلحة له، هذا من جهة. ومن جهة أخرى أيضا أن عمل الإنسان بهذه الطريقة هذا يجعل هذا الأمر صفة له، بمعنى أنه يكون مألوفا عنده ويستمر عليه، وهذا بعكس الأشخاص الذين يقتصرون على الفرائض، لا يأتون بالرواتب ولا يأتون بالنوافل الأخرى، لا يأتون بالنوافل الأخرى ولا يأتون بالتطوع أيضا. فهذه الأمور الثلاثة كلها يتركونها. فينبغي على الشخص أن يتنبه لنفسه، فإن الله جل وعلا يقول: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، وبالله التوفيق.
كما وعدنا المستمع المرسل عبد الله إبراهيم أبو زعلان في حلقة من حلقات البرنامج لعرض بقية أسئلته على فضيلة الشيخ عبد الله، ها نحن نعرض السؤال الأخير من رسالته. يقول في هذه الرسالة فضيلة الشيخ: أريد أن تذكر لي ما هو الدعاء الذي أدعو فيه الله تعالى ويستجاب لي، لأني دائما أدعو ولكني أحس أن دعائي فيه نقص، هل علي أن أكون متوضئا عندما أدعو الله تعالى، وهل علي أن أستقبل القبلة، أفيدوني جزاكم الله خيرا.
الجواب: الدعاء له شأن عظيم، وينبغي للشخص الذي يريد أن يدعو الله جل وعلا أن يرجع إلى الكتب كتب الأدعية، فمن ذلك ما يوجد من الأدعية في كتاب زاد المعاد في هدي خير العباد لابن القيم رحمه الله، وكذلك كتاب الأذكار النووي، وكتاب عمل اليوم والليلة للسيوطي، وكذلك عمل اليوم والليلة لابن السني، وفيه كتب كثيرة في الأدعية تباع في المكتبات وتوجد في المكتبات في مكتبات الجامعات، بإمكان الإنسان أن يراجع. وكذلك يوجد في كتب الحديث وبخاصة الكتب التي ترتب على حروف المعجم، ففي إمكانه أن يرجع إلى كتاب الدعاء من جامع الأصول. وفي بعض الكتب يعقدون كتابا باسم كتاب الدعوات. المهم هو أنه يرجع إلى المصادر التي توجد فيها الأدعية، هذا من جهة. ومن جهة ثانية ينبغي أن يرجع إلى نفسه ويتفقد نفسه من جهة مطعمه ومشربه وملبسه ومسكنه، هل هو من الحرام أو من الحلال، لأن الكسب الحرام من موانع الدعاء. ومن جهة ثالثة اختيار الوقت المناسب كآخر الليل، وكذلك يوم الجمعة بعد العصر، لأن الأوقات الفاضلة تكون مظنة لاستجابة الدعاء. ومن جهة أخرى يكون الداعي على حالة طيبة وحسن ظن بالله جل وعلا، فإن الله جل وعلا يقول: أنا عند ظن عبدي بي. ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. ومن جهة أخرى ينبغي أن ينظر الشخص في الدعاء الذي يدعو به، بمعنى أنه يكون محقا في دعائه، فلا يتعدى في دعائه لا على نفسه ولا على أحد من الناس، بل يسير في دعائه على طريقة العدل. وعندما تتوفر جميع هذه الجوانب فالله جل وعلا كريم، وبالله التوفيق.
وفي ثنايا هذه الحلقة نواصل طرح الأسئلة على فضيلة الشيخ عبد الله. رسالة من أخينا عبد الرحمن فرج رحيم ضمنها أيضا مجموعة من الأسئلة، نقدم الأشياء التي تعم فيه الفائدة أخواننا المسلمين. من بين هذه الأسئلة يقول: أقوم بحفظ كتاب الله الكريم وأنوي حفظه كله إن شاء الله، وأقوم بمراجعة ما أحفظه بصفة مستمرة خشية النسيان، وكلما أردت أن أختم القرآن قرأت من البداية إلى النهاية، أحاول ذلك ولكن أنشغل عنه بالحفظ والمراجعة، سؤالي فضيلة الشيخ، هل تجزي هذه المراجعة والحفظ عن ختم القرآن كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ وهل يحدث ثواب القراءة لكل حرف عند تكرار الآيات؟
الجواب: الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ حرفا من القرآن أو من قرأ القرآن فله بكل حرف حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، بمعنى أن الحرف الذي يثاب عليه كحرف من حروف الهجاء. والشخص يتلو القرآن من أجل حفظه، يعني يجزئ القرآن، يقسمه أقساما على السنة أو على نصف السنة حسب قوة حفظه، فيجعل لكل يوم قسما، يجعل مثلا ربع جزء أو ثمن جزء أو ورقة أو صفحة من صفحات المصحف ومقدارها 15 سطر. أو يكون من الأشخاص الذين يغيبون القرآن حسب الموضوعات في السورة، فيأخذ الموضوع، فمثلا سورة البقرة تزيد على 40 موضوعا، فالموضوع الأول من أول السورة إلى قوله تعالى: وأولئك هم المفلحون، وهذا المقطع فيه بيان صفات المؤمنين وما لهم من الجزاء عند الله. والمقطع الثاني من قوله تعالى: إن الذين كفروا، إلى قوله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم. في هذا المقطع بيان صنفين: الكفار والمنافقون، وهذان الصنفان معاكسان للصنف الأول، وفيه بيان صفاتهم وبيان جزائهم. والمقطع الثالث من قوله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم، إلى قوله تعالى: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. وهذا المقطع فيه كلام على التوحيد. وعلى هذا كل سورة من سور القرآن تجدون أنها موزعة على حسب الموضوعات، وبين كل موضوع وموضوع في نهاية كل موضوع وبداية الموضوع الذي يليه توضع عين على آخر الآية، يعني على رقم الآية أو فوق رقم الآية، وفي بعض المصاحف توضع أيضا في جانب الصفحة وهذه من فوق. وهذه الطريقة إذا سلكها طالب العلم فيها تسهيل له من ناحية حفظ القرآن، وفيها تسهيل أيضا من جهة ضم الآيات في القرآن على وجه العموم التي تتعلق بموضوع واحد، وذلك أن القرآن يبين بعضه بعضا، والسنة مبينة للقرآن، فهذه طريقة مثمرة. والشخص عندما يشتغل في القرآن على هذا الوجه فليس من اللازم أن يأخذ بجانب آخر وهو أن يختم القرآن نظر، لكن بإمكانه أن يكرر هذا الشيء الذي حفظه، وكلما كرره فإنه مأجور عليه كأجره على أول قراءة يقرأها، ولولا ضيق وقت البرنامج لتوسعت في هذه الناحية، وذلك من أجل ترغيب كثير من المستمعين المحبين للقرآن في أن يحرصوا على تلاوته وعلى حفظه وعلى فهمه وعلى تلاوته، وبالله التوفيق.
أسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق، وإن شاء الله سنعود لهذا الموضوع ولبسطه وعرضه للسادة المستمعين في حلقات قادمة من حلقات برنامج نور على الدرب. تبقى في هذه الحلقة قرابة الدقيقتين، وهنا سؤال قصير لفضيلة شيخنا الأستاذ عبد الله: هل يجزئ السلام من بعيد أثناء المرور على المقابر، أم لا بد من الزيارة عن قرب؟
الجواب: السائل لم يحدد البعد، لكن عندما يمر على المقبرة من خارج سورها ويقول السلام عليكم دار قوم مؤمنين ويدعو لهم، فهذا فيه خير. لكن إذا دخل المقبرة وسلم على الأشخاص الذين يعرفهم وسلم على الناس عموما، فهذا فيه أيضا خير، ويكون تأثير هذا عليه أكثر من تأثير المرور. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة، وبالله التوفيق.
نشكر في ختام هذه الحلقة فضيلة ضيفنا الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو هيئة كبار العلماء، عضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في المملكة العربية السعودية، ونعد الأخ الكريم عبد الرحمن فرج الحيم من محافظة مطروح أن نستكمل إن شاء الله بقية رسالته في حلقات برنامج نور على الدرب. رسائل البرنامج تصل على العنوان التالي: المملكة العربية السعودية، برنامج نور على الدرب، صندوق البريد 60059، الرمز البريدي 11545. وإن شاء الله نقوم بعرض هذه التساؤلات على أصحاب الفضيلة العلماء. شكرا لمتابعتكم، نلقاكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبيلي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان نور على الدرب، للشيخ العلامة عبد الله الغديان رحمه الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله معنا إلى ملتقى طيب من لقاءات برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نقوم بعرضها على فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء. فأرحب بفضيلته لدى تفضله بإجابة السادة المستمعين في هذه الحلقة.
وأنا كذلك أرحب بكم وبالمستمعين.
نستهل هذه الحلقة برسالة من المرسل صاد ألف باء من شمال المملكة العربية السعودية، خطها غير واضح، لكننا نأخذ ما يتيسر من الأسئلة الواضحة فيها، ودائما نركز على جودة الخط. من ضمن الأسئلة يقول: كنت أريد استخراج جواز سفر لكي أسافر به، وعند التحري معي حلفت على كتاب الله بأن مهنتي ستكون رعي الغنم حتى أقوم باستخراج هذا الجواز، علما بأن مهنتي الحقيقية غير ذلك. وبعد اكتمال الأوراق لاستخراج الجواز تذكرت أني حلفت على شيء غير صحيح، فحاسبت نفسي وقطعت هذه الأوراق جميعا. بعد فترة تمكنت من استخراج جواز سفر بمهنة راعي، لكن بطريقة سليمة وبدون أن أقسم على المصحف، فهل يكون لي كفارة يمين أو إثم على الحلف الأول، علما بأنني لم أستعمل هذه الأوراق التي حلفت عليها؟ أفتوني مأجورين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الجواب: من الأيمان ما يصدر من الشخص على سبيل اللغو، وضابط ذلك أن يصدر منه اليمين من غير قصد، ويكثر تكرر تلفظه به، فهذا لا يؤاخذ عليه. والثاني أن يحلف ويكون حلفه مقترنا بقصده، يعني بقصد عقد هذا اليمين. وعلى هذا الأساس يكون هذا يمينا معقودا يؤاخذ به. والله جل وعلا يقول: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. فهذه تكون يمينا معقودة، وحينئذ عندما لا يتحقق الأمر الذي حلف على فعله أو حلف على تركه، إذا حلف على فعله ولم يفعله أو حلف على تركه ولم يتركه، فحينئذ تكون عليه الكفارة، وهي فيها ترتيب وفيها تخيير وفيها ترتيب. فالتخيير بين العتق وبين الكسوة، كسوة 10 مساكين وبين إطعام 10 مساكين. أما الترتيب فإذا عجز عن هذه الأمور الثلاثة فإنه ينتقل إلى الصيام. وهذه اليمين التي حلفها هذا الشخص هي يمين، يعني ليست على وجه صحيح، وإنما هو كاذب فيها، هو كاذب في هذه اليمين. وحينئذ عليه أن يستغفر الله وأن يتوب إليه، ولا يجوز له أن يتساهل في اليمين، فإن الحلف بالله على وجه الكذب هذا معصية عظيمة. فعلى الشخص أن يتوب إلى الله جل وعلا ولا يعود إلى هذا العمل مستقبلا، ويندم على فعله، ولو أنه أخرج كفارة وذلك من أجل بيان صدق توبته فليس في ذلك شيء، وبالله التوفيق.
بعد هذا ننتقل إلى رسالة أخرى في هذه الحلقة من السائل ألف ميم ألف خاء، يقول في رسالته: قبل صلاة العصر أرى كثيرا من الناس يصلون 4 ركعات متصلة مثل صلاة الظهر أو العصر، والسؤال: هل الصلاة التي قبل فرض العصر سنة مؤكدة أم مستحبة؟ وهل نصليها 2 ركعات ثم نسلم ثم 2 ركعات أم نصليها كما شاهدت أولئك يصلون؟ وبالله التوفيق.
الجواب: الرسول صلى الله عليه وسلم قال: رحم الله امرأ صلى قبل العصر 4 ركعات. والرسول صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الليل مثنى مثنى. فالشخص إذا صلى قبل العصر، يعني بعد دخول وقت العصر وقبل صلاة العصر، إذا صلى 2 ركعات ثم سلم، صلى 2 ركعات ثم سلم، فهذا العمل على هذا الوجه مشروع. ومن المعلوم أنه كلما زاد العمل زاد الأجر. ومما ينبغي التنبيه عليه في هذا المقام هو أن الشخص إذا أراد أن يعمل عملا من الأعمال المشروعة التي ليست بواجبة عليه، لأن الأمور المشروعة الواجبة عليه هذه لها شأن آخر ولم يسأل عنها السائل، لكن عندما يريد أن يفعل من الأمور المأمور بها لا على سبيل الوجوب، فينبغي أن يعلم أنها متفاضلة، وأن أخذ الشخص بالفاضل أكثر أجرا من الأخذ بالمفضول. وعلى هذه القاعدة يجري في أعماله، فعندما يتعارض عنده عملان أحدهما فاضل والثاني مفضول فإنه يأخذ بالفاضل، لكن لو فعل المفضول فإنه لا ينكر عليه. وبالله التوفيق.
أطمع من فضيلة الشيخ عبد الله أن يتحدث قليلا حول سنن الرواتب التي تزاول أو يقوم بها المسلم قبل الصلاة وبعد الصلوات.
الجواب: الفجر له 2 ركعات قبله، والظهر له 2 ركعات قبله، وله 2 ركعات بعده، والمغرب له 2 ركعات بعده، والعشاء له 2 ركعات بعده. أما ما قبل العصر فهذا ليست راتبة، ولكنه مرغب فيها. وبالنسبة للظهر فالرسول صلى الله عليه وسلم قال: من حافظ على 4 قبل الظهر و4 بعدها حرمه الله على النار. ومما يحسن التنبيه عليه بهذه المناسبة أنه ينبغي للمسلم أن يتزود بقدر ما يستطيع من النوافل، وذلك على حسب إمكانه. فبالنسبة لهذه المسألة إذا جاء يوم القيامة وعرضت صلاة العبد على الله جل وعلا، يعني صلوات الفرائض التي كان يفعلها في الدنيا وظهر فيها نقص، فإن الله يقول: انظروا هل لعبدي من تطوع. هذا التطوع يكمل به النقص الذي يحصل من الشخص في عمله الفرائض في الدنيا، فينبغي للشخص أن يحرص على الإكثار من نوافل العبادات، لأنه ليس هناك حد معين للتطوع، فلو صلى الشخص الضحى 20 ركعة أو 30 أو 40، أو صلى بين الظهر والعصر كذلك، أو صلى بين المغرب والعشاء، أو صلى صلاة الليل، يعني صلى في الليل كثيرا، فباب التطوع واسع جدا. ومهما أمكن الإنسان أن يتزود من ذلك فإن فيه مصلحة له، هذا من جهة. ومن جهة أخرى أيضا، أن عمل الإنسان بهذه الطريقة هذا يجعل هذا الأمر صفة له، بمعنى أنه يكون مألوفا عنده ويستمر عليه، وهذا بعكس الأشخاص الذين يقتصرون على الفرائض، لا يأتون بالرواتب ولا يأتون بالنوافل الأخرى، لا يأتون بالنوافل الأخرى ولا يأتون بالتطوع أيضا، فهذه الأمور الثلاثة كلها يتركونها. فينبغي على الشخص أن يتنبه لنفسه، فإن الله جل وعلا يقول: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، وبالله التوفيق.
كما وعدنا المستمع المرسل عبد الله إبراهيم أبو زعلان في حلقة من حلقات البرنامج بعرض بقية أسئلته على فضيلة الشيخ عبد الله، ها نحن نعرض السؤال الأخير من رسالته. يقول في هذه الرسالة فضيلة الشيخ: أريد أن تذكر لي ما هو الدعاء الذي أدعو فيه الله تعالى ويستجاب لي، لأني دائما أدعو ولكني أحس أن دعائي فيه نقص، هل علي أن أكون متوضئا عندما أدعو الله تعالى، وهل علي أن أستقبل القبلة، أفيدوني جزاكم الله خيرا.
الجواب: الدعاء له شأن عظيم، وينبغي للشخص الذي يريد أن يدعو الله جل وعلا أن يرجع إلى الكتب، كتب الأدعية، فمن ذلك ما يوجد من الأدعية في كتاب زاد المعاد في هدي خير العباد لابن القيم رحمه الله، وكذلك كتاب الأذكار النووي، وكتاب عمل اليوم والليلة للسيوطي، وكذلك عمل اليوم والليلة لابن السني، وفيه كتب كثيرة في الأدعية تباع في المكتبات وتوجد في المكتبات في مكتبات الجامعات، بإمكان الإنسان أن يراجع، وكذلك يوجد في كتب الحديث وبخاصة الكتب التي ترتب على حروف المعجم، ففي إمكانه أن يرجع إلى كتاب الدعاء من جامع الأصول، وفي بعض الكتب يعقدون كتابا باسم كتاب الدعوات. المهم هو أنه يرجع إلى المصادر التي توجد فيها الأدعية، هذا من جهة. ومن جهة ثانية ينبغي أن يرجع إلى نفسه ويتفقد نفسه من جهة مطعمه ومشربه وملبسه ومسكنه، هل هو من الحرام أو من الحلال، لأن الكسب الحرام من موانع الدعاء. ومن جهة ثالثة اختيار الوقت المناسب كآخر الليل وكذلك يوم الجمعة بعد العصر، لأن الأوقات الفاضلة تكون مظنة لاستجابة الدعاء. ومن جهة أخرى يكون الداعي على حالة طيبة وحسن ظن بالله جل وعلا، فإن الله جل وعلا يقول: أنا عند ظن عبدي بي. ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. ومن جهة أخرى ينبغي أن ينظر الشخص في الدعاء الذي يدعو به، بمعنى أنه يكون محقا في دعائه، فلا يتعدى في دعائه لا على نفسه ولا على أحد من الناس، بل يسير في دعائه على طريقة العدل. وعندما تتوفر جميع هذه الجوانب فالله جل وعلا كريم، وبالله التوفيق.
وفي ثنايا هذه الحلقة نواصل طرح الأسئلة على فضيلة الشيخ عبد الله. رسالة من أخينا عبد الرحمن فرج رحيم ضمنها أيضا مجموعة من الأسئلة، نقدم الأشياء التي تعم فيه الفائدة أخواننا المسلمين. من بين هذه الأسئلة يقول: أقوم بحفظ كتاب الله الكريم وأنوي حفظه كله إن شاء الله، وأقوم بمراجعة ما أحفظه بصفة مستمرة خشية النسيان، وكلما أردت أن أختم القرآن قرأت من البداية إلى النهاية، أحاول ذلك ولكن أنشغل عنه بالحفظ والمراجعة. سؤالي فضيلة الشيخ: هل تجزي هذه المراجعة والحفظ عن ختم القرآن كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ وهل يحدث ثواب القراءة لكل حرف عند تكرار الآيات؟
الجواب: الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ حرفا من القرآن أو من قرأ القرآن فله بكل حرف حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، بمعنى أن الحرف الذي يثاب عليه كحرف من حروف الهجاء. والشخص يتلو القرآن من أجل حفظه، يعني يجزئ القرآن، يقسمه أقساما على السنة أو على نصف السنة حسب قوة حفظه، فيجعل لكل يوم قسما، يجعل مثلا ربع جزء أو ثمن جزء أو ورقة أو صفحة من صفحات المصحف ومقدارها 15 سطر، أو يكون من الأشخاص الذين يغيبون القرآن حسب الموضوعات في السورة فيأخذ الموضوع، فمثلا سورة البقرة تزيد على 40 موضوعا، فالموضوع الأول من أول السورة إلى قوله تعالى وأولئك هم المفلحون، وهذا المقطع فيه بيان صفات المؤمنين وما لهم من الجزاء عند الله، والمقطع الثاني من قوله تعالى إن الذين كفروا إلى قوله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم. في هذا المقطع بيان صنفين، الكفار والمنافقون، وهذان الصنفان معاكسان للصنف الأول، وفيه بيان صفاتهم وبيان جزائهم. والمقطع الثالث من قوله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم إلى قوله تعالى وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، وهذا المقطع فيه كلام على التوحيد. وعلى هذا كل سورة من سور القرآن تجدون أنها موزعة على حسب الموضوعات، وبين كل موضوع وموضوع في نهاية كل موضوع وبداية الموضوع الذي يليه توضع عين على آخر الآية، يعني على رقم الآية أو فوق رقم الآية، وفي بعض المصاحف توضع أيضا في جانب الصفحة وهذه من فوق. وهذه الطريقة إذا سلكها طالب العلم فيها تسهيل له من ناحية حفظ القرآن، وفيها تسهيل أيضا من جهة ضم الآيات في القرآن على وجه العموم التي تتعلق بموضوع واحد، وذلك أن القرآن يبين بعضه بعضا، والسنة مبينة للقرآن، فهذه طريقة مثمرة. والشخص عندما يشتغل في القرآن على هذا الوجه فليس من اللازم أن يأخذ بجانب آخر وهو أن يختم القرآن نظر، لكن بإمكانه أن يكرر هذا الشيء الذي حفظه، وكلما كرره فإنه مأجور عليه كأجره على أول قراءة يقرأها، ولولا ضيق وقت البرنامج لتوسعت في هذه الناحية، وذلك من أجل ترغيب كثير من المستمعين المحبين للقرآن في أن يحرصوا على تلاوته وعلى حفظه وعلى فهمه وعلى تلاوته، وبالله التوفيق.
أسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق، وإن شاء الله سنعود لهذا الموضوع ولبسطه وعرضه للسادة المستمعين في حلقات قادمة من حلقات برنامج نور على الدرب. تبقى في هذه الحلقة قرابة الدقيقتين، وهنا سؤال قصير لفضيلة شيخنا الأستاذ عبد الله: هل يجزئ السلام من بعيد أثناء المرور على المقابر أم لا بد من الزيارة عن قرب؟
الجواب: السائل لم يحدد البعد، لكن عندما يمر على المقبرة من خارج سورها ويقول السلام عليكم دار قوم مؤمنين ويدعو لهم فهذا فيه خير، لكن إذا دخل المقبرة وسلم على الأشخاص الذين يعرفهم وسلم على الناس عموما فهذا فيه أيضا خير، ويكون تأثير هذا عليه أكثر من تأثير المرور. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة، وبالله التوفيق.
نشكر في ختام هذه الحلقة فضيلة ضيفنا الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو هيئة كبار العلماء، عضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في المملكة العربية السعودية، ونعد الأخ الكريم عبد الرحمن فرج الحيم من محافظة مطروح أن نستكمل إن شاء الله بقية رسالته في حلقات برنامج نور على الدرب. رسائل البرنامج تصل على العنوان التالي: المملكة العربية السعودية، برنامج نور على الدرب، صندوق البريد 60059، الرمز البريدي 11545. وإن شاء الله نقوم بعرض هذه التساؤلات على أصحاب الفضيلة العلماء. شكرا لمتابعتكم، نلقاكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.